وفق عبد الله إبراهيم العلوي الشنقيطي، وده متن في مادة أصول الفقه من المتون الجميلة السهلة في الحفظ يعني على من يريد أن يحفظها. طبعا علم أصول الفقه من العلوم الصعبة شوية، مملة لمن لا يحبها، عشان كده كنت أتوقع يحضر عدد النهاردة، أتوقع عدد صغير نشرح له فوق، ولكن يعني شاء الله ما يشاء أرجو أن يعني نقدر على تيسير دراسة هذا المتن والكلام اللي في أصول الفقه للجميع بإذن الله رب العالمين. المتن حوالي 1000 بيت، حوالي 1000 بيت. تدريسه احنا كنا منتهين قريب من تدريسه، خد حوالي سنة ونص تقريبا أو سنتين، يعني الدراسة 1000 بيت هتاخد حوالي 50 ساعة تدريسا إن شاء الله أو فوقها حسب ما يتيسر. طبعا إذا لقيت الأمر 50 ساعة يبقى سهل أنك يعني يمكن مرة ما تفهمش مرة تفهم لغاية ما تعرف هذا الشيء. الشروح بتاع هذا المتن الشيخ نفسه صاحب المتن زي ما يتكلم في نبذة في المقدمة الكتاب مشهور عنه، اسمه أبو محمد عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي، يبقى هو فقيه مالكي صاحب هذا المتن، فقيه وأصولي مالكي المذهب، علوي النسب، علوي النسب يعني ينتهي نسبه لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، إلا أنه من غير أبناء فاطمة. سيدنا علي رضي الله عنه زوجته فاطمة من الحسن الحسين، وتزوج الحنفية ومنها محمد الحنفية وهكذا، فله أبناء لعلي بن أبي طالب من فاطمة ومن غيرها رضي الله عن الجميع، فهذا من ذرية علي ولكن من غير أبناء فاطمة، يعني من غير الحسن والحسين. يذكر في السيرة بتاعته تفرغ لطلب العلم 4 عقود من الزمن، طلب العلم 4 عقود 10 سنوات، يعني تفرغ لطلب العلم 40 سنة وبذل بعد ذلك، عشان كده ما تتكسرش انك تتعلم سنة وسنتين وتفتكر انك حصلت حاجات كثيرة، لا، العلم عايز فترة طويلة وممارسة وعدم الاغترار بما تعلمته، لا تغتر، العلم منا من الله سبحانه تبارك وتعالى، ولنا فوق كل ذي علم عليم، الله فوق كل صاحب علم، فوق كل ذي علم عليم، لذلك المؤمن يتعلم، وكلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهله، فكلما تعلمنا شيئا كلما عرفنا قدر العلماء وعرفنا قدر الجاهل الذي نحن عليه إذا عرفنا أشياء كثيرة لا نعرفها ونجهلها. قالوا أن هذا الرجل الفاضل ساح في البلاد في خلال 40 سنة يطلب العلم، فقصد بلاد المغرب العربي من مصر إلى المغرب وتحديدا إلى فاس، وأقام فيها مدة غير قليلة، ثم عاد وانتقل إلى بلاد المشرق العربي، فزار بلاد الشام وطلب العلم فيها، وانتقل بعدها إلى بلاد الحجاز وأدى فريضة الحج، وذهب الصحاري والمدن المداورة لمكة، وعاد بعدها إلى بلاده وتوفي فيها في بلده سنة 1230 أو 1235. يبقى كأنه هذا العالم العظيم صاحب هذا المتن توفي قبل 90 سنة أو قبل أكثر من 100 سنة، 1820 تقريبا، 1820 سنة 2000، يعني عدى على وفاته حوالي 200 إلا شوية. عاش كم سنة ما ذكروش، ليه تصانيف كثيرة، من تصانيفه هذا المتن اللي هو 1000 بيت سماه مراقي السعود، وليه الشرح عليه، وده اللي هنلتزم به ان هو الاصل شرحه اللي هو نشر البنود على مراقي السعود، وان كان اكثر اللي يهمنا معرفة المتن نفسه، شرح المتن نفسه، سواء انه من هذا الكتاب او من غيره، كتاب يعني في كذا شرح لهذا الكتاب، واي شرح هتجيبه ينفعك فيها، ان كل اللي شرحه رجعوا للاصل بتاعه لكلام الشيخ نفسه، فالشيخ صاحب مراقي السعود الى مراقي السعود محمد الامين ابن احمد زيدان هو ابن مرابط شرح المتن بنفس كلام الشيخ، اختصر كلام الشيخ في كتاب اخر، بس المختصر بتاعه خلاه صعب شوي، خلى الكتاب وسماه مراقي السعود الى مراقي السعود، فصار صعبا لما اختصر صار صعبا، وهو كرجل عالم واصولي اختصر، ففي اختصاره بقى يجمع الكلمات وبقى يعني كنوع من بلاغة العالم جعل الأمر بقى الشرح نفسه صعب شوي. الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي وهو عالم مفسر وعالم أصولي وعالم فقيه كلهم فقهاء مالكية شرح نفس الكتاب وده اللي احنا انتهينا من شرحه قريبا وسماه نثر الورود على مراقي الصعود. يعني هو الشرح بتاعه نفس الاصل بس فيه بعض خلافات بسيطه بعض وضح بعض حاجات بعض مسائل في العقيده تعقب فيها وتكلم فيها شرح جميل ولكن برضه الاصل هو الاصل ولذلك اي كتاب من هذه الكتب سواء الاصل اللي هو شرح صاحب الكتاب لمتنه هو أدرى بما قاله في متنه فأجمل الشروح وشرحه هو غير من الشروح هي مأخوذة من هذا الأصل الذي حتلاقين بينقل الفقرة كاملة من الأصل في الشرح بتاعه الفقرة بكمالها من الأصل في الشرح بتاعه. الكتاب نشر الورود متوفر السوق نشر الورود يعني اللي حيلاقي منه نسخ يتميز بجودة الطبعة بتاعته الخط بتاعه جميل قلة الأخطاء اللي فيها راجعه دكتور من الدكاترة اسمه محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي حقق المتن بتاعه وخرج الأحاديث وتكلم على بعضها تعقب في مسائل في الأصول ومسائل في العقيدة فجزاه الله خيرا كلامه جيد في الشرح. فمن وجد أي من هذه الكتب ما تفرقش لأن حنلتزم بشرح البيت والبيت معناه كذا الشرح بتاعه كذا فيه من المسائل كذا فيه من الأصول كذا باختصار للكلام اللي موجود في هذه الأشياء. فعلى ذلك اللي معاه أي كتاب من الكتب حيغني طالما أن فيه المتن بتاعنا. يبقى هنا قلنا صاحب الكتاب له المتن وله الشرح بتاعه اللي سماه نشر البنود والبند أو البنود جمع بند لون علم يعني النشر الأعلام على مراقي الصعود. وله كتاب اسمه هدي الأبرار على طلعة الأنوار اختصر بها ألفية الحافظ العراقي في مصطلح الحديث. والشناقطة ناس علماء عظام وعلمهم باللغة العربية متين جدا وعلمهم بالشعر أيضا علم متين بالشعر الرجل له منظومات سواء في أصول الفقه الألف بيت في أصول الفقه خد كتاب جمع الجوامع بتاع السبكي كتاب الدين السبكي اللي هو من أعظم كتب أصول الفقه وأخصره من أخصر كتب أصول الفقه ومن أفضلها جمع هذا الكتاب من حوالي 100 كتاب من كتب أصول الفقه ده التالي السبكي هو شافعي. فهذا العالم اللي هو عبد الله ابن إبراهيم العلوي الشنقيطي خد هذا المتن في أصول الفقه وهو متن شافعي وراح محوله إلى منظومة شعرية للأصول الفقه المالكي إذا عمل حاجتين إنه أخذ المذهب الشافعي وليقه على المذهب المالكي او جعل اللي الاصول اللي فيه تليق بالمذهب المالكي ده شيء وبعدين صاغ نفس المتن صاغه بهذه الصياغه الجميله في هذا المتن حتى يسهل حفظه على من يريد حفظه او يحفظ بعضه شرط يحفظ الجميع المسائل اللي يحتاج اليها ليحفظها من الكتاب. فليه نشر البنود قلنا وليه هذه الابرار على طلعة الانوار ده اختصر فيها ده كان هذه الأبرار شرح لكتاب اسمه طال أو المنظومة اسمها طلعة الأنوار اختصر فيها ألفية الحافظ العراقي اللي هي ألفية مصطلح الحديث للحافظ زين الدين العراقي اللي هي برضو ألف بيت في مصطلح الحديث ودي من أصعب العلوم القادمة علم أصول الفقه علم مصطلح الحديث علم النحو من أصعب العلوم فلهم منظومات لتيسير حفظ هذه العلوم. له كمان كتاب يسر الناظرين في شرح منظومة اسمها روضة النسرين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. والنسرين نوع من الرياحين فسمى يعني روضة نسرين يعني روضة الرياحين يعني كتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه شرح المنظومة سماها نوري أقاح في علم البيان هنا كأن رجل عالم في الأصول عالم في الحديث عالم في البيان. ليه منظومة سماها نيل النجاح في مصطلح الحديث. ليه نظم في قراءة الثلاثة بقية العشرة يعني رجل شارك في علم القراءات انه مش بس حفظ قراءات لا ده حفظ السبعة ونظم الثلاثة اللي كملوا العشرة اللي هم هيبقوا ابو جعفر ويعقوب وخلف العاشر كان من العشرة ونظم نظم، كان الحافظ ابن الجزري ليه النظم اللي فيها اللي معروف اللي هو الدرة، وليه نظم العشرة كلها على بعض في طيبة النشر المعروف. ليه كتاب اسمه مكسرات الذنوب نظم وشرحه، هو نظمه وشرحه، معناه انه يعني متين في الشعر وصياغة الكتب النثرية، صياغة هذه الكتب العلمية الى نثر. بدأ الكتاب بتاعه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الخلق العظيم وعلى آله الرهط الكريم وأصحابه الذين بهم أقيم الدين. وبعد، فيقول عبد الله ابن إبراهيم ابن الإمام العلوي علاه الله، لما من الله تعالى علي بإتمام النظم المسمى مواقف الصعود لمبتغي الرقي والصعود، والنظم بتاعه سماه مراقي سلالم، يعني مرقاه معنى سلم، سلالم الصعود من السعد، يعني لمبتغي، لمن يريد الصعود، لمبتغي الرقي طلوع والصعود، فسماه مراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود. قال ألهمني الله الاشتغال بشرحه فشرعت فيه مستعينا بالله، وابتدى بقى يحط لنا الأسماء الكتب اللي هو رجع إليها، وقال أن إنه أشار بقوله المحشي، يعني ذكر من عمل حاشية على كتاب من الكتب، فقال مشيرا بلفظ المحشي للكمال ابن أبي شريف، ابن أبي شريف. وبزكريا يقول قال زكريا كذا، فهو بيوضح لك مين زكريا هذا، قال شيخ الإسلام زكريا في الأنصار الشافعي. وبالمحشيين يعني أصحاب الحواشي اللي عملوا حواشي على كتاب جامع الجوامع للإمام السبكي، فليه طبعا شروح كثيرة جدا وحواشي كثيرة جدا على جامع الجوامع. فبيقول في المحشيين لهما اللي هم زكريا الأنصاري والكمال بن أبي شريف. وباللقاني يشير، قال اللقاني كذا، يقول لعلامة عصره بلا نزاع وواحد وقته بلا دفاع ناصر الدين اللقاني، الأولان شافعيان وهذا مالكي، يعني زكريا الأنصاري شافعي، الكمال ابن أبي شريف شافعي، اللقاني مالكي، وكلهم محشون، محشي يعني صاحب حاشية، عمل حاشية تعليقات وإضافات على شرح المحلي لجمع الجوامع، شرح المحلي لجمع الجوامع. قال وبحلوله، واحد اسمه حلوله لأبي العباس أحمد الشهير بابن حلوله القروي المالكي اللي شرح كتاب جمع الجوامع، شرح بتاعه اسمه ضياء اللامع. قال وبالقاضي، لما يقول قال القاضي كذا يقصد الباقلاني، أبو بكر الباقلاني. وبالرازي يقصد فخر الدين الرازي صاحب كتاب المحصول. وحيث قلت قال في التنقيح أو في شرح التنقيح فمراد شهاب الدين القراطي مالكي. وحيث قلت في الآيات البينات فالقائل أحمد بن قاسم الشافعي العبادي، وينقل منه كثيرا من تعليقات، وهو اللي قال في آخر الكتاب أنه أو قال هنا في مقدمة الكتاب إن هذا الرجل العالم اللي هو أحمد بن قاسم العبادي قال إنه لا يأتي الزمان بمثله، قال شارح لهذا الكتاب قال وهو كتاب جمع فيه من التحقيق والتدقيق وكثرة الأبحاث والانتصار لصاحب جمع الجوامع وشارحه المحلي ما لا يأتي الزمان بمثله، ما لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. قال فسميت هذا الشرح نشر البنود على مراقي الصعود، يسر الله تعالى لي إتمامه وأجزل علي فيه إنعام. ده المقدمة اللي بيذكرها في كتابه، مقدمة بسيطة. قال فمرادي فيه إن شاء الله أن أسهل ما اقتصر، يسهل اللي في المتن يكون صعبة، وهو حاول ذلك رضي الله عنه. قال وأجلب كل منتخب من بحث معقول وعلم منقول حتى لا يعدله كتاب في الإيضاح وتحرير الصواب، فإن هذا العلم مما ألوت به الصبا والدبور وصار يبلى على ممر الدهور. يعني يقول هذا العلم هو علم وصول الفقه مما ألوت به طارت به، يعني طارت به الصبا والدبور، رياح طارت به رياح يقصد، وصار يبلى على ممر الدهور، إن القليل من العلماء من يعرف هذا العلم ومن يجيد هذا العلم فضلا عن العوام، فإذا كان العلماء القليل منهم ممن يدرك هذا العلم ومن يتبحر فيه، فيقول من العلوم اللي يعني قل من يعرفها. صار يبلى على ممر الدهور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دي مقدمة. بعد ذلك بدأ يقول لنا مقدمة الأبيات بتاعته، فقال حناخد أول الأبيات. قال: يقول عبد الله وهو ارتسم ثم له والعلوي المنتمى، الحمد لله على ما فاض من الجدل الذي ظهورا غاض، فدع على الفروع والأصول لمن يغوم نيلها محصولا، وشاد الدين لمن شاد الورى فهو المجلي والورى إلى ورى، محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى، هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب، وما سواه مثل عن قاموري في كل قطر من نواحي المغرب، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا. دي الأبيات الأولى اللي فيها، ونشوف الشرح بتاعه على هذه الأبيات. في الأول يذكر نفسه اسمه القائل لهذا الكتاب، يقول عبد الله، اسمه عبد الله، وهو ارتسم معنى ثبت له هذا الاسم، اسمه عبد الله وهو ارتسم ثم له أصلها ثم لاسم، يعني اسمه، وقال اسم وثم وسم وسم، فدي من كلمة اسم، فاسمه سماه عبد الله، اسمه عبد الله، والعلوي المنتمى يعني ينتمي إلى علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، من الجبل الذي دهورا غاض وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، حمد الله سبحانه تبارك وتعالى، قل إني أحمد الله على ما فاض، أي على ما أعطانا من نعم، فاضت هذه النعم وكثرت هذه النعم، وكأنه يقصد على ما أفاض الله سبحانه تبارك وتعالى، بس لو قال أفاض حينكسر التفعيل اللي فيها، لذلك قال فاض، فجاد الثلاثي. الأبيات يسمونه من الرجل هي قصيدة، الوزن بتاعها من نوع من أنواع الأشعار، نفس أنواع التفعيلات الشعرية اللي مبنية على مستفعل لأصلها، وإن كان هو لم يلتزم ذلك، هو لم يلتزم فكسر فيها كثير أو أدخل فيها علما ونواحف كثيرة، فهتلاقي الأبيات مش هيستقيم لبيت على الوزن ده بالضبط كده، هتلاقي الأبيات أكثرها فيها شيء من الخلل اللي في الشعر أو النقص اللي في التفعيل نفسها. قال الحمد لله على ما فاض من الجدى النفع والخير، الحمد لله، الحمد لله سبحانه على ما أنعم من خير علينا، الذي دهورا غاض، يقصد نعمة العلم وغيرها من النعم العظيمة، ومن ضمنها هذا العلم وعلم أصول الفقه، يقول اللي كاد يغيب غاض وفاض، فاض على غاض نزل وقل، يقول من الجدى من الخير والنفع الذي دهورا كثيرة قد غاض وما كانش معروف، ودعا أو يقصد أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الشرح يقول قل وعدم ظهورا متطاولة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الشريعة علم الدين، ودع على الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، يعني اللي عايز يتعلم يتعلم، اللي طالب للعلم يخلص الله عز وجل ويبذل للعلم ويتعلم شيئا فشيئا حتى يصل إلى أعلى العلوم، ودع على الفروع والأصول، فالعلم علم أصول وعلم فروع، فهنا بدأ بالفروع عشان الشعر بتاعه، وجعل الفروع والأصول لمن يروم لمن يقصد نيلها محصولا، يعني يحصل ذلك، وشادف الدين بمن ساد الورع، شيده أي بنى ورفع هذا الدين بمن ساد الورع، النبي صلوات الله وسلامه عليه رفع قواعد هذا الدين، بلغ رسالة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه عليه، وشاد ربنا ذا الدين هذا الدين بمن ساد الورى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو المدلي والورى إلى ورى صلوات الله وسلامه عليه. نتخيل حلبة سباق، سباق فيها فرسان يجرون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم المدلي السابق وكل الخلق ورى ورى خالص، فهو المدلي الفرس في السباق، هذا مدلي وذاك مصلي وذاك تالي وهذا مرتاح. هنا الترتيب على الأولوية، من الأول من الثاني من الثالث من وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم المدلي السابق لجميع الخلق، السابق لجميع الخلق عليه الصلاة والسلام. قال فهو المدلي والورى إلى وراء. وهنا نقول فهو المدلي، لأن لو قلنا فهو المدلي حتنكسر التفعيل بتاعت الليل، وهو قراءتان في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. هتلاقي في القرآن يقرأ قالون، يقرأ أبو جعفر، يقرأ الكسائي، أبو عمرو أيضا، وهو حيقرأ باقي القراء وهو يقول وهو. لكن هنا في الشعر بيلتزم أحيانا وهو أحيانا وهو علشان ما تنكسر التفعيل. فهو المجلي والورى الخلق إلى وراء عليه الصلاة والسلام. محمد قال وشاد الدين بمن ساد، بدل من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم عليه، فنقول محمد على الابتداء فيه أو هو محمد على الخبر ليه. محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب صلوات الله وسلامه عليه. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أنار الله عز وجل بما آتاه شريعة قلوب الخلق من عماية الجهل، من عماية الشك والكفر، إلى نور البصيرة، نور الإيمان. وكاشف الكرب لدى الكروب، كاشف الكرب لدى الكروب، طبعا الذي يكشف الكرب هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن كأنه يقصد إن الناس يوم القيامة لما يكربون الكرب العظيم يوم القيامة ويذهبون إلى الرسل يستشفعون بهم، يذهبون إلى آدم فيقول نفسي نفسي، يذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى نوح يقول نفسي نفسي، يذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا يزالون هكذا حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. يقصد هذا الكرب، يقصد هذا الكرب لما كرب الناس يوم القيامة بشدتها وأهوالها، وقال بعضهم يا رب اصرفنا ولو إلى النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام المقام المحمود فكشف الله عز وجل عنهم هذا الكرب في هذا الموقف، وشفع من شاء سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا مقصده في ذلك، وكاشف الكرب لدى الكروب. هو صاحب الكتاب يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات يوم القيامة، الأولى في تعجيل الحساب، لا يقصد يعني من ضمن الكروب التي يريدها الله عز وجل لشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم عليه. ففي تعديل الكتاب، وهذه أعظم شفاعات، أعظم شفاعات اللي كل الأنبياء يتخلون عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يقول أنا لها، ويسجد بين يدي رب العالمين حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلوات الله وسلامه عليه. له شفاعة ثانية عليه الصلاة والسلام في إدخال أقوام الجنة بغير حساب، وهي قالوا مختصة به صلوات الله وسلامه عليه، وقيل بل غيره أيضا قد يكون ذلك. الإمام النووي رجح ذلك أنها مختصة به أيضا هذه الشفاعة، وابن دقيق العيد والسبكي تردد في ذلك. الثالثة له شفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، أنه له شفاعة في ذلك، وناس قد استوجبوا النار ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون، هذه شفاعة أخرى. وقيل له وحده ولا ممكن غيره له ذلك، البعض يقول من العلماء هو وحده صلى الله عليه وسلم، والبعض يقول أيضا يجعله الله عز وجل لآخرين غيره صلوات الله وسلامه عليه. الشفاعة الرابعة إخراج أناس دخلوا النار، لهم موحدون وعصاة الموحدون قد أتوا بالتوحيد واستحقوا النار على ما أتوا به من معاصي الله عز وجل، غلبت سيئاتهم حسناتهم، فدخلوا النار ومكثوا إلى ما شاء الله، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من شفع الله عز وجل من المؤمنين فأخرجوا هؤلاء من النار، فيشاركوا في هذه الشفاعة أنبياء وملائكة ومؤمنون. الشفاعة الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأقوام، أناس قد استوجبوا درجة معينة في الجنة فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيرتفعون بذلك لأقوام لدرجات أعلى منها، له شفاعة ثالثة، وأيضا هذه وتلك يشارك غيره صلى الله عليه وسلم، هذه الخامسة يشارك غيره فيها عليه الصلاة والسلام. فذكر الله عز وجل الذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم، يعني إنسان مؤمن وصل لدرجة عالية في الجنة وذريته دخلت الجنة أيضا، فالله عز وجل يرفع الذرية لدرجة الآباء بفضله سبحانه وبشفاعة الشافعين. ثالثا، وهذه مختصة به صلى الله عليه وسلم، في تخفيف عذاب من استحق الخلود في النار، من استحق، يعني أناس استوجبوا النار من الكفار ولن يخرجوا من النار، ولكن ببركة النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم شيئا، يخفف عنهم شيئا. فلذلك لما سألوه عمك أبو طالب كان يحوص ورعاك ورباك، هل تنفعه يوم القيامة؟ هتنفع عمك أبو طالب؟ أما في إخراجه من النار فلا، لن يخرج من النار، الذي مات على الكفر إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن يخفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العذاب، فيجعل من أخف أهل النار عذابا. وتخيلوا أخف أهل النار عذابا، يوضع تحت قدميه جمرتان من نار تغلي منهما دماغه، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الذي نفع به النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب. يقول بعد ذلك: صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الله عز وجل أن يصلي عليه، فالله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لننتفع نحن، لننتفع نحن، وإلا فهو حبيب رب العالمين، هو خليل رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، قد رفعه الدرجة العالية ورفعه المقام المحمود العظيم، فأنت إذا صليت نالك شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ويصلي عليك ربك عشرة، تصلي عليه تسأل الله عز وجل أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، فالله يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم يثني عليه ويرحم سبحانه وتبارك وتعالى، الله يصلي على المؤمنين لأن يرحمهم ويغفر لهم سبحانه وتبارك وتعالى. وصلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى، يقول أسأل الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله أهل بيته عليه الصلاة والسلام وعلى كل من انتمى لشرعه من المؤمنين. هذا يبدي مقدمة. وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، يقول المذهب هم أهل المغرب العربي كلهم، الفقه الذي عنده فقه مالك، فقه الإمام مالك، فقه غيره من الأئمة قليل نادر عندهم، فالفقه الشائع في بلاد المغرب العربي هو فقه الإمام مالك، فلذلك هو رجل مالكي، والفقه في البلاد اللي هو فيها هو فقه مالك، فلذلك يقول رأيت أن هذا المذهب الراجح عند أهل البلاد اللي هو فيها رجحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنقى مغرب في كل قطر من نواحي المغرب. يعني يقول انه ما سوى هذا المذهب، ما سوى مذهب مالك في المغرب العربي مثل عنقى مغرب، عنق العنقاء طائر خرافي، طائر خرافي كانوا يزعمون، طائر ضخم جدا يخطف الاطفال ويصير بها، قيل ذلك. فالمقصد انه هذه العنقاء ما حد شافها، فكذلك يقول هذه المذاهب ما شفناهاش، نسمع عنها بس لكن ما شفناهاش في بلادنا، وما سواه موعودة لا يقلل من شأن المذاهب، فما ذهب الإمام أبو حنيفة معروف ومشهور في بلاد شرق آسيا كلها، في الهند وفي باكستان وفي بلاد غيرها كثيرة مشهور مذهب أبي حنيفة، أيضا في بلادنا هنا وكان مذهب الشافعي في نفس شهرته وأكثر منه أيضا، لكن الغرض أنه لا يقلل من شأن الإمام، يكون مذهبه يعرفه أهل المغرب أو أهل المشرق، لا يقلل من شأنه ذلك. قال وما سواه مثل عنقى مغرب في كل قطر من نواحي المغرب، المغرب العربي. أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فروده، أردت أن أجمع من أصول هذا المذهب المالكي، يعني إذا هو حيجمع مذهب مالك، أصول مذهب مالك منين؟ من كتاب جمع الجوامع اللي فيه أصول الشافعي، اللي فيه أصول الشافعي. قال ما فيه بغية لذي فصوله، في ابتغاء من يبتغيه من أصحاب الأصول والفصول، منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره، يعني بيقول بيفهم الخريطة بتاعت العمل بتاعه هيعمل ايه فيه من هذا في العمل في هذا المتن، يقول اني اتكلم في أصول الفقه على طريقة مالك، ومش هنتكلم بطريقة الأصوليين اللي بيذكروا علم المنطق في خلال الكلام بتاعهم وعلم الجدل وغيرها، لا، أنا هنفيد أي علم من العلوم اللي ما تمتش للأصول وللفقه بسنة حنسبها، يبقى حننبذ هذه في أثناء السياق بتاعي منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره، يعني في غير فن علم أصول الفقه من فنون العلوم لا مش حنذكرها هنا في هذا المد. محررا يعني أنا حنذكر ذلك أحرر هذا المذهب وأحرر هذا العلم. سميته مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعودي، هذا اسم المتن بتاعه لما الألف بيت تقول أنا سميته كتاب مراقي السعود، السعود من السعادة يعني مراقي سلم السعود لمبتغي لمن يبتغي الرقي لارتقاء والعلو والصعود لارتفاع. أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين أبدا، يدعو الله عز وجل الله الكريم سبحانه أن يمده بعون من عنده وأن ينفع القارئين لهذا المتن أبدا، ونؤمن على ما قال آني. مقدمة، يقول لنا مقدمة أي في علم أصول الفقه وهي بكسر الدال، وهذه مقدمة وهذه مقدمة مقدمة يقدمها فهي مقدمة صاحبها قدمها قبل كلام، أو مقدمة هي نفسها على اسم الفاعل فيها يعني مقدمة لما يليها. قال المقدمة ما يتوقف عليه الشروع في الفن. مقدمة الكتاب هي ما قدم أمام المطلوب لارتباط بينهما توقف على معرفته الشروع في المطلوب أم لا. إذا هنا هذه المقدمة هيقول إيه فيها؟ أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطالبي وغيره كان له سريقة مثل الذي للعرب من خليقة. من أول من ألف أصول الفقه؟ هنا أصول الفقه كان معروف قبل الشافعي رحمة الله عليه ورضي الله عنه، ولكن هو أول من كتبه كتاب في أصول الفقه، وذا من أمتع ومن أجمل ومن أجمع الكتب في أصول الفقه كتاب الإمام الشافعي الرسالة للإمام الشافعي. كان عبد الرحمن ابن مهدي من علماء الحديث من أمراء المؤمنين في الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنه، أرسل الشافعي يطلب منه أن يفهمه هذا العلم أن يكتب له كتابا فيه. هذا عالم عظيم جدا في علم الحديث وفي علم الرجال عبد الرحمن ابن مهدي، ولكن أراد أن يعرف علم أصول الفقه أو شيئا منه، فألف له الإمام الشافعي كتابه الرسالة اسمها حتى الرسالة، أرسل بها لعبد الرحمن بن مهدي تعلمه فيها هذا العلم هو علم أصول الفقه، وهي رسالة عظيمة جميلة شيقة ممتعة على غير كتب أصول الفقه. يعني كتب أصول الفقه من بعدها أخذت منها الكثير من هذا الكتاب الإمام الشافعي، فهو أول من صنف هذا في الكتب الإمام الشافعي رحمه الله عليه. لكن قبله من العلماء مش هنقول مثلا مالك ما كانش يعرف أصول الفقه، مش هنقول أبو حنيفة ما كانش يعرف أصول الفقه، ولكن الإمام الشافعي دون ذلك دونه كتبه. يبقى هنا الأولية باعتبار الكتاب كتب هذا العلم. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطالبي، والإمام الشافعي أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع المطالبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني في النهاية أنه من بني المطالب، يبقى رجل من آل أو ينسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره غير الشافعي ممن كانوا قبله هل ما كانوش يعرفوا؟ لا، هنا بيقول وغيره كان له سليقة طبيعة، زي ما نقولوا إيه إنه العرب كانوا يعرفون اللغة العربية جيدا، مش العرب احنا خدنا من اللغة العربية إلا من العرب عرفوا ذلك، لكن هل كان يقعد الواحد منهم يقول الفاعل مرفوع والمفعول منصوب؟ كان هذا علم حادث بعد ذلك. يبقى أخذوا كلام العرب وبدأوا يقاعدوا له القواعد إن دي فيها كذا وإن دي فيها كذا، كذلك إذا كان عند العرب سليقة خليقة عندهم إنه يتكلم باللغة العربية اللي يرفع الفاعل وينصب المفعول وهكذا. فقال غيرهم، إذا غير الإمام الشافعي، الإمام الشافعي دون ذلك، غيره كان له سليقة، كان له سليقة يعني طبعا عنده طبيعة موجودة عنده أنه يفهم ذلك مركوزا في طبائع العلماء هذا العلم، زي ما كان مركوزا في طبائع العرب علم اللغة العربية، وإن لم يكونوا يتكلمون في النحو علم النحو علم الصرف علم البيان وعلم البديع وعلم البلاغة ما كانوش يتكلم في هذا، لكن كلامه نفسه هو فيه النحو وفيه الصرف وفيه البديع وفيه البيان. وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هاري فقط مسموع. الأحكام نشوف هنا لو قلنا الأحكام والأدلة انكسر البيت وراحت الموسيقى بتاعت البيت، ولكن حتقوم تنقل هنا فيه نقل هنا قول الأحكام، الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هاري فقط مسموع. يبقى إيه علم أصول الفقه؟ إيه هو موضوع علم أصول الفقه؟ قال أي فن من الفنون موضوع محتوى ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. يبقى نقول علم الطب بيبحث عن إيه؟ علم الطب يبحث عن الإنسان وعن الأمراض التي تصيب هذا الإنسان، يبقى بيتكلم عن الصحة وعن المرض. علم أصول الفقه يبقى بيبحث في إيه؟ في الأصول وفي الفقه، يبقى راجع لهذا الشيء. يبقى موضوعه بيقول لنا الأحكام والأدلة الموضوع، الأحكام الشرعية من حلال وحرام، من واجب مندوب، حرام مكروه مباح. يبقى هنا موضوعه الكلام في هذه الأشياء ونحوها، الأدلة الشرعية ولا الأدلة الشرعية والأحكام. قال الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع، وكونه هذه الأخيرة بقى الأخيرة اللي هي الأدلة. يبقى كأن العلماء اختلفوا، علم أصول الفقه يتعلق بالأحكام والأدلة ولا بالأدلة بس؟ هنا بيقول يعني إن قول من قال أدلة كأنه يميل إلى ذلك، إن علم أصول الفقه يتكلم عن الأدلة، أدلة الأحكام، أدلة الأحكام. نقوم نقوله أنا بجيب من دليل الحكم، أجيب من القرآن يبقى من النص، من السنة أيضا هذا النص. القرآن والسنة هل هذا بيعطيني بأي نوع من أنواع الدلالات؟ هل من نص النص الذي أمامي، ولا إنه من المفهوم يعني ما وراء هذا النص منطوقا ولا مفهوما ولا إشارة؟ هل يتضمن الحكم هذا الشيء الذي يقوله ولا التزاما منه؟ هل هي إشارة من الإشارات؟ يبقى هنا عالم الأصول حيبتدي يعرفني النص ايه معنى المنطوق اللي فيه، ايه معنى الظاهر، ايه معنى المؤول، ايه معنى ان هذا نص وهذا ظاهر، هذا مفهوم وهذا منطوق. يبقى حيفهمني هذا الشيء. يبقى دي الأدلة، يبقى الكلام عن القرآن من هذه النواحي وغيرها. لفرع علم الناسخ والمنسوخ هيعلمني في الأصول ايه معنى هذا ناسخ وايه معنى هذا منسوخ، ايه معنى هذا مؤول وهذا باقي على حقيقته، ايه هذا حقيقي وهذا مجاز. هيعلمني علم أصول الفقه هذا الشيء. الأدلة قلنا القرآن السنة، يبقى ده النصوص. طيب القرآن السنة الإجماع، ايه معنى الإجماع؟ وهل الإجماع معتبر إجماع كل عصر، ولا إجماع عصر واحد فقط، ولا إجماع الصحابة فقط، ولا إيه الأمر الإجماع؟ أي تعريف هذا الإجماع وكيف يكون دليل؟ يبقى الكتاب السنة الإجماع يقوم يعلمني القياس، أقيس شيء على شيء. الحق فرع بأصل في حكم بجامع العلة بينهما، يبقى علم أصول فقه حيفهمني ما معنى هذا القياس، يبقى ده من ضمن الأدلة. أما أتكلم أن الأصل في الأشياء الإباحة للبراءة الأصلية، إيه معنى البراءة الأصلية وإمتى أقول بهذا الشيء؟ يبقى هنا علم أصول الفقه حيعرفني الأدلة، كيف تصمت هذه الأدلة وكيف أعمل بهذه الأدلة فأحكم فيها. قال الأحكام والأدلة موضوع وهذه وكونه هذه فقط مسموع. أصول الفقه يعرفها يقول لنا عبارة عن كلمتين، أصول وفقه. الأصل في اللغة ما يبنى الشيء عليه حسة، نقول هذا أصل ببني عليه غيره وابني عليه غيره، هذا الأصل ما يبنى عليه غيره، زي الجدار مبني على الأرض فالأرض أصل له، الجدار فوقه السقف كأن الجدار أصل السقف الذي فوقه وهكذا. يبقى هنا أصول الفقه الأصل في اللغة ما يبنى عليه الشيء حسا أو معنى، أو معنى زي ما قلنا الحقيقة والمجاز. يبقى هنا هذه حقيقة مبني عليها ايه الحكم اللي فيها. يبقى هنا الاصول، اذا الاصل في اللغه ما يبنى عليه غيره، الفقه بمعنى الفهم، الفقه بمعنى الفهم. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى الانسان الذي يجد لنفسه اقبالا على علم الفقه في دين رب العالمين، هذا يريد الله عز وجل به الخير. أصول الفقه بقى بيقول لنا مركب إضافي، يعني عبارة عن كلمة وضاف إليها كلمة أخرى، أصول الفقه، أصول الفقه. قالوا انه اختلف في المركب الاضافي هل يتوقف حده اللقب على معرفه جزئيه او لا. يعني هنا اصول الفقه هنقول هي كل كلمه كده على بعضها اصول الفقه اللي معناها هذا العلم اللي احنا بنتكلم فيه، ولا اصففها شويه واقول اصول بمعنى كذا وفقه بمعنى كذا ويجمع منهما ويستخرج معنى اخر. قال على هذا الشيء اللي فيه التفصيل فلا بد من معرفه جزئيه، ولذلك قال اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد تالي. اصول الفقه كلمه اصول الدلائل الاجماليه دليل اجمالي، اصوله دلائل الاجمالي وطرق الترجيح، اذا معرفه دلائل الاجمال ومعرفه طرق الترجيح ده قيد يلي الاول. يقول لنا الدليل الاجمالي الذي لا يعين مساله جزئيه، دليل اجمالي زي ما يقول لك هذا تبع قاعدة الأمر والنهي، قاعدة مطلق الأمر والنهي، قاعدة مطلق الأمر واجب، مطلق النهي بحرام، يبقى هنا مطلق الأمر مطلق نهي. أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الاستحباب، ما لكش أي فعل من الأفعال، ولكن أي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الأصل إحنا أساسي به، يبقى هنا إجمالا بيحط لك إجمال لهذا الشيء. الإجماع الأصل العمل بالإجماع أن يجتمع المسلمون على شيء، يبقى هنا ما يقول لي الإجماع اجتماع أهل عصر معين على حكم شرعي، الإجماع اجتماع جميع أهل عصر على حكم شرعي أو علماء أهل العصر. طب أجماع على إيه؟ ما يكلمش هنا عن تفصيل هذا الشيء، لكن يعرفني ما هو الإجماع كإجمال. إجمال قال زي ما يقول القياس للاستصحاب بغض النظر عن مسائل القياس في مسائل العبادة في مسائل العادة في مسائل المعاملة، لا بيكلم القياس كجملة. القياس ايه فانا بتكلم فيه؟ الاستصحاب العام الخاص المطلق المقيد المجمل المبين الظاهر المؤول النافع المنسوخ خبر الأحد، كل هذه الأشياء بيقول لنا انه أدلة إجمالية، أدلة إجمالية. يقول في التحقيق أن الأدلة نفسها ليست أصولا لأنها موضوع الفن وموضوع الشيء غيره ضرورة، وكذا معرفة الدلائل ليست هي الأصول على التحقيق. ثم الإيه الأصول اللي فيها؟ بيقول لنا أصوله دلائل الإجمال زائد طرق الترجيح، هذا قيد ثاني لها، يبقى هنا دلائل إجمالية زائد طرق الترجيح يتعلمها من يعرف أصول الفقه. قال طرق الترجيح للأدلة عند تعارضها قيد تابع للدلائل الإجمالية في الاندراج في حقيقة الأصول، زائد وما للاجتهاد من شرط واضح، وما للاجتهاد من شرط واضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. يعني الاجتهاد له شروط، مش أي حد يجتهد، يبقى العالم المجتهد حصل علوما معينة، هتيجي في آخر الكتاب كلام عن المجتهد وعن شروط الاجتهاد. طب في النهاية هيقول لنا يبقى أصول الفقه معناها أدلة إجمالية وكيفيات ترجيح وشروط اجتهاد، يبقى جملة هذه الأشياء مع بعض اللي هو علم أصول الفقه، علم الأدلة الإجمالية الكتاب السنة الإجماع القياس كذا كذا، كيفية الترجيح بين دليل ودليل فنقول يقدم الكتاب والسنة معهما الإجماع، بعد ذلك هنقول البراءة الأصلية، بعد ذلك نقول القياس، وهكذا يقدم دليل على دليل عند التعارض وشروط الاجتهاد. وقيل معرفة كل من الثلاث، فرق بين معرفة الثلاثة، يبقى هنا لابد للإنسان الأصولي يعرف الأدلة الإجمالية، يعرف كيفية الترجيح، يعرف شروط الاجتهاد، وقيل معرفة كل من الثلاثة يعني كل واحدة من هؤلاء الثلاث. مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد يقول بعضها فقهية فموضوعها فعل المكلف، محمولها الحكم الشرعي كمسألة جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، ومسألة لزوم التقليد لغير المجتهد. أقول يعني المسائل اللي فيها بيجتهد العلماء بعضها ستكون فقهية، مسائل فقهية، وبعضها قد تكون اعتقادية. فمسائل فقهية زي ما يتكلم إنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يجوز له أن يجتهد في عصر صلى الله عليه وسلم؟ الراجح نعم كان يجوز له أن يجتهد في مسائل، ولكن لا يقر على خطأ صلوات الله وسلامه عليه، لا بد من بيان هذا الشيء الذي اجتهد فيه فحكم فيه، زي مثلا في اجتهاده صلوات الله وسلامه عليه في أخذ شاور أصحابه في أخذ الفدية من الأسرى في بدر. أسار بدر سأل أصحابه فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه لأنه يقبل الفدية وأنه بينه وبينهم أرحام سبهم خذ منهم الفدية. وأشار عليه عمر بقتله فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ومال إلى رأي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وأنزل الله عز وجل يقول لولا كتاب من الله سبق لمسكوا فيما أخذتم عذاب عظيم لما هنا لا يقر على شيء صلوات الله وسلامه عليه يكون قد اجتهد فأخطأ فيه ولكن يبين له بهذا الحكم الشرعي اللي في هذه المسألة. فكونوا يذكر ذلك ويقره على ما فعل دليل على أنه اجتهد في شيء وكان غير هذا الشيء أولى بأن يأخذ به صلى الله عليه وسلم. والذي أخذ به ليس حراما لأن الله أقره عليه ولو كان حراما ما أقره عليه سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك تركه على ما فعل عليه الصلاة والسلام وبين له أن هذا الشيء كتاب من الله قضاء من الله قضاه قبل ذلك. فلولا ذلك لكنتم صرتم مخطئين بهذا الذي اجتهدتم فيه ولمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أيضا لما يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ويمر بناس يؤدرون النخل بأبر يلقح النخل فيقول ما أظن هذا يغني شيئا هذا اجتهد منه صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الدنيا. ولكن هنا في هذا هذه المرة قال ما أظن يعني ظني أنا. يبقى هنا ما بيحدث عن ربنا الآن ولكن بيجتهد هو في نفسه وكل التأبير ما أظن يغني فتركوا التأبير. فالنخل في هذا العام لم يخرج إلا حشف. فلما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤاخذوني بظني إن هذا ما كنتش أحدثكم عن الله عز وجل ولكن إنما ظننت ظنا وإني لا أكذب على ربي فما أخذتكم فما أخبرتكم عن ربي فخذوا أيضا كان يجتهد في مسائل الحكم عليه الصلاة والسلام فيأتي إليه الناس بقضايا يقوم ينظر ويسمع من هؤلاء عليه الصلاة والسلام ثم يحكم عليه الصلاة والسلام ويقول إنما أنا بشر ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع. يبقى أنا بأسمع وبحكم بحسب ما أنا سمعت فإذا قضيت لأحد من حق أخيه شيئا فإنما قطعة من النار فليأخذ أو فليذر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذا الشيء قد يكون بناء على ما سمع الحكم صوابا وقد يكون خلاف ذلك ولكن هو ملزم بأن يحكم بالحكم الشرعي بحسب الظاهر والله يتولى أمر أسرار. يقول لنا الإمام القشيري لكن جرت العادة بإدخال شروط الاجتهاد في الأصول وضعا فأدخلت فيه حدا وإنما أدخلت فيه وضعا لأن غاية فن الأصول الإقدار على الاستنباط والاستنباط متوقف على شروط الاجتهاد وليست داخلة في قواعد الفن بخلاف مباحث التصريح. يعني كأن القشيري يقول إن شروط الاجتهاد ما هيش من ضمن علم أصول الفقه ولكن لابد وأن يعرفها الفقهاء والأصوليون لأنها أداة للاجتهاد إنه يحصل علوما معينة كعلوم القرآن علوم السنة علوم الحديث علوم اللغة العربية علوم البيان علوم النحو ونحو ذلك من العلوم اللي حناخدها في النهاية. فكأنه يقول إنه مش شرط يكون علم أصول الفقه يشمل الثلاث أشياء اللي هي دلائل الإدمان وطرق الترجيح زائد معرفة شروط المجتهد. بيقول لنا هنا في المتن ويطلق الأصل على ما قد رجح من ضمن إطلاق كلمة الأصل فيقول الراجح يعني زي ما نتكلم ونقول الأصل كذا يعني الراجح في المسألة كذا فهذا مما يطلق عليه الأصل يعني أن الأصل يطلق في الاصطلاح على الأمر الراجح زي ما يقول الأصل براءة ذمة لما يتكلم في مسألة أو قاعدة من قواعد يقول الأصل براءة ذمة. إيه الأصل براءة ذمة؟ الأصل إني بريء من إني تكون لك عندي شيء لغاية ما تثبت ذلك. يبقى الأصل براءة ذمة لما يجي إنسان يقول أنا ليه عندي فلان مبلغ كذا فنقول الأصل براءة ذمة هتشوف يثبتون لك ذلك. يبقى لا يحكم له بمرارة الدعوة لغاية ما يثبت هذا الذي يقوله يبقى ده أصل. يبقى الراجح الذي أحكم ابتداء أنه بريء حتى تثبت إدانته الأصل براءة ذمة. الأصل عدم المجاز هنا الأصل المعنى أنه أتعامل مع النص على حقيقته لغاية ما يثبت شيء يشير أنه هذا لا يقصد منه الحقيقة وإنما يقصد منه المجال. قولهم الأصل إبقاء ما كان على ما كان عليه. الأصل إبقاء ما كان على ما كان عليه يعني بقي الشيء على ما هو لغاية ما يثبت الناقل عنه إلى غيره. والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كنسب مطلقة. والفرع حكم الشرع قد هنا بيتكلمنا عن الأصول أصول الفقه. قال أدلة الفقه الإجمالية كيفية الاستفادة منها أو قال للأصل أو علم أصول الفقه أدلة إجمالية وكيفيات التضييق وشروط الاجتهاد. طيب الفرع هذا أصل غير فرع. الفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كند مطلقة. يبقى هنا علم الفروع. الفروع ايه علم الفروع؟ قال لنا حكم الشرع الذي يتعلق بصفة فعل المكلف. فنقول هذا الفعل واجب، هذا الفعل مستحب، هذا الفعل مكروه، هذا الفعل مندوب، هذا الفعل مباح، وهكذا. يبقى هنا الفرع علم من العلوم فيه حكم الشريعة المتعلقة بفعل المكلف. الإنسان المكلف لما أقول هذا مكلف يعني هذا إنسان يأتيه التكليف من الله عز وجل فيثاب أو يعاقب على الفعل وعلى الترك. إذن مكلف البالغ العاقل. الفقه يبقى لنا الأصول وبعدين حيقول لنا الفقه. الفقه إيه بقى؟ والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها الناني. الفقه علم من العلوم ولنا العلم بالأحكام الشرعية بالأحكام للشرع والفعل نماها الناني. ولنا الفقه لغة. ده كلام الشيخ صاحب المتن يقول لغة الفهم والشعر والطب. هذا في اللغة. إذا الفقه حسب كلامه هو نقله الفهم والشعر. أنا مش عارف الشعر دي ما ملقيتهاش في كتب اللغة. هو بيذكر ذلك من معانيها فالله أعلم. شنقيطي في الكتاب بتاعه بيقول لعل يشعرون يحتاج يشعرون فكأنها من الشعور لعلها. لكن الفهم ده اتفاقا عليه في القاموس يقول لنا الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطة وغلب على علم الدين لشرفه. وغلب كلمة الفقه على علم الدين لشرف علم الدين. وفقها ككرمة وفرحة. تقول فقها وفقها وفقها فهو فقيه وفقه كندس. إذا هنا الإنسان الفقيه يقوم من فقها وفقها وقالوا أيضا فقها يعني كأنه علم مسألة من المسائل. لكن فقها تدرب على علم الطب الفقه وصار له تدريب على هذا العلم. فقها فهمة. يبقى فقها صار فقيها طيب اصطلاحا قالوا برضو كلمة الفقه تطلق على الطب. ده كلام الشيخ الشنقيطي. واصطلاحا هو العلم بجميع الأحكام الشرعية في العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. إذا هنا الاصطلاح الفقه ايه هو الفقه علم الفقه. فيقول لنا هذا علم بجميع الأحكام الشرعية. يبقى هذا قيل ما هيش أحكام عقلية مثلا ولكنها أحكام شرعية عملية. يبقى ما هيش اعتقادية. يبقى هنا الأحكام الاعتقادية شيء والأحكام العملية شيء آخر. يبقى الفقه اتوضى صلي بع اشتري. يبقى هنا هذا من أي الفقه. العلم بجميع الأحكام الشرعية العملية. الأحكام دي هي منين؟ قال المكتسب من الأدلة التفصيلية. العلم مكتسب هذا من أدلة تفصيلية. يبقى كأن الفقيه بينظر إلى الآيات والأحاديث اللي في المسألة. أقيموا الصلاة لك الصلاة فريضة صليها. هنا يأمر كتب عليكم الصيام يبقى الصوم فريضة إن الله عز وجل فرضه. يبقى بياخد أحكاما من أدلة تفصيلية. تفصيل في الصلاة، تفصيل في الوضوء، تفصيل في الحج، تفصيل في الاعتكاف. يبقى ده الفقه. العلم بالفقه العلم بجميع الأحكام الشرعية العملية المكتفى من الأدلة التفصيلية. وجمع بالأحكام اللي هي ثبوت أمر لآخر إيجابا وسلبا. الحكم نقول هذا حكم بمعنى أنه إثبات شيء لشيء أو نفي هذا الشيء عنه. إذا أحكام شرعية يحترز من الأحكام العقلية ومن الأحكام الحسية ومن الأحكام الاصطلاحية. إذا الحكم العقلي هذا حكم من الأحكام بس مش ده اللي مطلوب هنا في مسألة الفقه. إذا أحكام عقلية نقول أنه العقل يقول أن الاثنين أكبر من الواحد هذا حكم عقلي، العشرة أكبر من الخمسة هذا حكم عقلي. وهنا أحكام عقلية هو بيكلميش على حكم عقلي. هنا الأحكام الحسية إن هنا الشيء الذي أحسه وأشعر به، النار تحرق، الجليد يبرد، يبقى هنا حكم حسي من المحسوسات أعرف هذا الشيء. الصلاحية يعني ما توضع عليها أصحاب الفنون بوضعها هذا في فن الطب هذا فن كذا، لا كلامنا هنا في الشريعة. في الشريعة يبقى الفقه العلم بالأحكام الشرعية. العملية يعني متعلقة بكيفية عمل، إما أن يكون عملا قلبيا أو عملا بدنيا. يبقى الأحكام العملية تتعلق بالأحكام القلبية النية، النية تكون في قلب الإنسان، يبقى هذا عمل قلبي يبقى وجوه النية. العمل البدني زي الوضوء، الصلاة، الحج، العلم بسنية الوتر ونحو ذلك. المراد بكيفية العمل العلم بجميع الأحكام الشرعية العملية، كيف تعمل على يعني هذا واجب ولا هو مستحب ولا هو مكروه ولا هو مباح. إذا هنا المراد بكيفية العمل الوجوب أو الندب أو ضد ذلك. خرج العلم بالأحكام الشرعية لاعتقادية، لأن هنا حكم شرعي عملي، أحكام شرعية عملية، يبقى لاعتقادية ما هي الدخلة هنا في هذا العلم. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي، نما الشيء نسبه يعني النامي النافذ الذي ينسب العلم وينسب الأشياء لأصولها، نماها ذكرها ونسبها النامي. أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. أدلة التفصيل منها يبقى هي الأدلة على التفصيل من هذه الأحكام العملية، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب يعني أنه فيما ذهب إليه العالم العلماء أن هذا الشيء أنه حلال أنه حرام أنه كذا. يبقى علمك بوجوب اعتقاد أن الله واحد هذا قد يكون فقها قلبيا، بس مش هو ده المقصود بعلم الفقه لأنه علم اعتقاد، علم اعتقاد. يقول الحق أن الاعتقاد وسائر الإدراكات انفعال لا فعل للنفس، وإن لم يكن أو إذا لم يكن فعلا فلا يكون عملا، يعني يقصد به أنه يسمى اعتقادا هذا الشيء الله واحد نعتقد هذا الشيء، لكن ليس عملا من الأعمال، إنما هو عقيدة شيء راسخ في قلب الإنسان في فكره في ذهنه أن الله عز وجل واحد لا شريك له. يبقى هذا علم اعتقاد، وكلامنا هنا في علم الفقه. يبقى علم أصول الفقه علم بيعلم الأصول الأدوات التي يبني عليها مسائل الفقه. فيقوم الأصول يعلم الفقيه أن خذ الأدلة من القرآن، خذ الأدلة من السنة، خذ الأدلة من الإجماع، هذا دليل هذا دليل هذا دليل. تركيب هذه الأدلة، وحنعرف في سياقنا في الكلام عن أصول الفقه أن الأدلة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. الأدلة المتفق عليها أربع أدلة اتفق عليها العلماء. الأول الكتاب الكل متفق عليه، الثاني السنة الكل متفق عليه، الثالث الإجماع كذلك اتفق عليه إذا صح الإجماع فالكل متفق على العمل به، الرابع البراءة الأصلية. البراءة الأصلية يبقى هنا أن الأصل عدم الشيء حتى يرد الناقل عن هذا العدم إلى الإلزام بفعله. يبقى هنا لما يتوقف الإنسان للآخر يقول افعل كذا، ايه الدليل عليه؟ الاصل عدم الاصل، لا اني مش مكلف بهذا شيء حتى تاتيني بالدليل على ما تقول. يبقى الاربعه دول متفق عليها اللي هو الكتاب، السنه، الاجماع، البراءه الاصليه. هي ادله اخرى اللي هي المختلف فيها، المختلف فيها من هذه الادله القياس. القياس وان كان جماهير العلماء على الاخذ به، عند الظاهرية عدم الأخذ بالقياس. الراجح أنه القياس من ضمن شرع رب العالمين سبحانه، ودعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى ذلك، كما نجد مثلا في حديث سيدنا عمر وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هششت فقبلت امرأتي وأنا صائم، هششت فقبلت امرأتي وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمط، لو مضمط، أرأيت لو مضمط؟ قال لا شيء. قال فما؟ قال فما؟ أهدى إشارة القياس، إشارة القياس. إنه عمر بيسأل إني قبلت امرأتي في نهار رمضان، طيب القبلة هذه مقدمة قد يصل بها في نهاية الجماع، قد يصل إلى الجماع، إذا وصل للجماع بطل صوم عليه القضاء والكفارة. كذلك المضمضة، مضمضة الماء قد يصل إلى ابتلاعه، إذا ابتلع عليه القضاء لذلك اليوم. يبقى هنا يقول ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا قبلت امرأتي وأنا صائم، قال أرأيت إن مضمضت، لو كنت مضمض، فقال لا شيء، ما فيش حاجة. قال فما؟ إذا سؤالك عن إيه؟ فهنا كأنه يقول قف هذه على تلك. المضمضة قد تكون الوسيلة إلى ابتلاع الماء وإلى الإفطار، التقبيل قد يكون وسيلة إلى الجماع وإلى الإفطار، ولكن ما لم تصل إلى ذلك بل المضمضة تفطرك ولا التقبيل يفطرك. إذا هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى القياس. كذلك لما يقول الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني يا أصحاب العقول اعتبروا بما حدث للذين من قبلكم. هنعتبر في إيه؟ الذين من قبلنا أساءوا، فلما أساءوا وقعوا في المعاصي فوقعوا في عقوبة رب العالمين سبحانه. اعتبر، وأصل اعتبر من العبور، يعني اعبر بذهنك من هنا إلى هناك، عبر، خلي ذهنك يروح لهؤلاء وينظر ما الذي حدث في هؤلاء فيأخذ العبرة من ذلك. ومنها تعبير الرؤية كأنه عبرها لما فسر الرؤية، فقال اعتبروا يا أولي الأبصار، قيسوا أنفسكم على هؤلاء. هؤلاء عصوا فكانوا أصلا، فأصابتهم العقوبة فكانت الحكم. يبقى هنا المعصية لهؤلاء علة لهذا الحكم وهي عقوبة رب العالمين. اعتبر أنت، فلو أنك أنت عصيت يبقى فيك العلة التي في هذا الأصل. يبقى هنا كأن هؤلاء أصل الذين عصوا في الماضي، العلة اللي فيهم إيه لتوديبة العذاب؟ أنهم عصوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحكم اللي فيهم أن عذبهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لو أنكم أيضا عصيتم يبقى أنتم فرع، هم أصل أنتم فرع، هم عصوا أدي علة، أنتم عصيتم أدي علة، يفضل لكم إيه؟ الحكم. يبقى هنا أصلا وفيه علة استوجبت حكمة، وأنتم فرع وفيكم العلة نفسها تستوجب فيكم الحكم، والحكم هو الحكم. يبقى هنا اعتبروا يا أولي الأبصار قيسوا أنفسكم على هؤلاء، فما صنع هؤلاء واستوجبوا به العقوبة فأنتم لو فعلتم إيه يعني فضلكم على هؤلاء، هم عصا وأنتم عصا استوجبتم ما استوجبوا. فالقياس الحاق فرع بأصل في حكم أو في الحكم بجامع علة بين الاثنين. يبدا من ضمن الأصول أو من ضمن الأدلة اللي اختلف فيها العلماء بالعمل أو بترك العمل بالقياس، والجمهور من العلماء على أنه يؤخذ بالقياس ويعمل بالقياس، إلا أن يكون هذا القياس مخالفا لنص من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في هذه الحالة يقول لك لا هذا فاسد، قياس فاسد. إذا فساد لاعتبار إني أقيس مع وجود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز فيني أقيس مع وجود نص، لكن عدم وجود النص يجوز القياس طالما إن المسألة شبيهة هذه التي حصلت. والقياس فيه كلام كثير، لما نوصل نتكلم فيه، لكن كلامنا الأدلة اللي مختلفة. القياس من ضمن الأشياء اللي يختلفون فيها ولو الاستصحاب، الاستحسان، قول الصحابي، قول الصحابي هنا شرع من قبلنا، قول الصحابي إذا قال قولا هل يكون حجة قول الصحابي ولا ليس حجة؟ يجي التفصيل اللي في كلام عن قول الصحابي. شرع من قبلنا هل يكون حجة لنا فنعمل بشرع من قبلنا ولا ليس حجة لنا، ولا فيه تفصيل إذا كان شرع من قبلنا ثيق في شرعنا مساق المدح فهو شرع لنا أو أنه ليس شرعا لنا بالكل. وهذا الرأي الراجح من كلام العلماء أنه إذا ثيق شرع من قبلنا مشاق المدح في شريعتنا فهو شرع لنا وإلا فليس شرعا لنا. هنا الاستحسان، هل من الممكن أن فقيه يقول أستحسن كذا أستحسن كذا؟ البعض يمنع فمن إيه عن إيه استحسن؟ من استحسن فقد شرع، إزاي أنت تستحسن تقول هذا أستحسن كذا؟ الله عز وجل هو الذي يحسن وهو الذي يقبح الشيء وهو الذي يعلمنا هذا الشيء، فكيف تستحسن أنت؟ هنا استفشع البعض هذه الكلمة. ولكن إذا نظروا لاصطلاح هذا القائل حيلاقوا الأمر لا ما هوش بهذا الاستفشاع. البعض يرى أنه الاستحسان ذا نوع من أنواع المصالح المرسلة فيعرفها بذلك. البعض يذكر لا الاستحسان هو عبارة عن قياس أفضل من قياس فرجع المعنى للقياس. البعض يقول لا ده هو نظر لإجمال كلام الشريعة أنها تنظر للشيء الفلاني أنه يفعل فأخذ بهذا الشيء في فعله وترك غيره مما هو أبعد منه، يبقى ترجيح بين أمرين ورجح واحدا على الآخر وهكذا. يبقى هنا ننظر لكلام العلماء في المصطلح الذي وضعوه ثم ننظر للتعريف لهذا الذي يقولونه فيحاسبون على هذا الذي يقولونه. يبقى دي من الأدلة اللي مختلف فيها وكثير من الأدلة مختلف فيها إلا هذه الأربعة التي ذكرناها اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والبراءة الأصلية. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنه سب الدهر يعني سب من يصنع به ذلك. الدهر زمن، زمن والزمن مخلوق خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهنا المخلوق ينطبق على المخلوق. زمن أنت مخلوق ليطبق عليك هذا الزمن، فما نقول هذا الزمن وهذا الوقت اللي احنا فيه ضمن فيه كذا معنى إنه قل في هذا الشيء. نقول ضمن الزمان بوجود العلماء معنى إنه ما بيتولدش علماء، الآن لا يوجد علماء. لما يقول الله عز وجل أنا الدهر معناه الذي يشتمه ابن آدم ليس زمن ولكن يشتمني أنا، فقال أنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أنا اللي بقلب عليه هذا الشيء الليل والنهار أنا الذي أصنع ذلك. فحقيقة الذي يسب الدهر مش بيشتم الزمان، ما هو الزمان لا يصنع شيئا، إنما الصانع حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فكأن النهي عن سب الدهر سب من يصنع بك الشيء، فكأنه رجع إلى أن يسب ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فيعني رجاء بلاش الأسئلة الخارجة عن الموضوع ويعني خلينا في موضوعنا فقط. جزاكم الله خير.